الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المنظومة الحاكمة تبتدع مؤامرات جديدة على الشعب، وعون ضاع جنى عمري. مصدر أوروبي يتخوف من احتمال تأجيل الانتخابات. مستنكرة الحملة على الجيش أن أبجعجع الاقتراب سيجد الحلول المناسبة لإسقاط محاولات تشتيت أصواته. وحبيب: الانتخابات لن تتأثر بمسرحيات القوات. مهاجما بري بعنف، باسيل يتهمه باحتضان فرنجي للوصول إلى الرئاسة، ولن أسمح لأحد بتجاوزي. تزامنا مع زيارة غوتيريش، قصف روسي على كييف، وزيلينسكي يقول يريدون إذلال الأمم المتحدة. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. بدأ واضحا في الجلسة النيابية العامة التي كانت أمس ستنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية لو انعقدت، أن المنظومة السياسية المتحكمة بالبلاد متفقة على كل الأمور والقضايا حتى وإن اختلفت ظهريا، لأن ضابط الإيقاع واحد ولن يقبل مطلقا بتفككها، أي حزب الله المتخوف من انهيار أكثريته التي عاثت بالبلاد فسادا ودمارا وإرهابا وعلى كل المستويات وفي مختلف المناطق. وما حدث ويحدث في بعلبك الهرمل وتحديدا في لائحة بناء الدولة من انسحابات شيعية دليل أكيد أن الحزب لن يرضى أن يرتفع في المناطق الخاضعة لنفوذه أي صوت معارض له ولسياسته، فيما زرع ألغاما انتخابية أخرى في أقضية عديدة ولأهدافه المفضوحة. بالاختصار، لا تصدق أيها اللبناني المقيم وفي بلاد الانتشار أن الخلافات مستحكمة بالطبقة الحاكمة لأنها متفقة عليك. وبعد مسرحياتهم أمس في اليونسكو، فأن المغتربين سيجدون الحلول المناسبة لإسقاط محاولات تشتيت أصواتهم، كما تقول النائب ستريدة جعجع. فصوت صح تيصح لبنان. البداية من بعبدة.
إذن يعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا في الثانية من بعد الظهر برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون في بعبدة للبحث في التحضيرات الأمنية للانتخابات النيابية ومواضيع أمنية أخرى. وكان عون توافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة المجلس إلى الانعقاد بعد عطلة عيد الفطر مباشرة الأسبوع المقبل، لكنه عاد فارتأى تعجيل انعقاده إلى اليوم.
مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى أوضحت أن اجتماع اليوم سيكون مهما لجهة القرارات والتوصيات التي سترفع إلى مجلس الوزراء، لا سيما في ضوء التقارير الأمنية التي تشير إلى وجود بعض المحاذير الانتخابية في عدد من المناطق، سواء تلك التي قد تشهد تحركات لها علاقة بالمقاطعة أو المشاركة في الانتخابات، أو في مناطق ستشهد معارك انتخابية حامية.
وشددت لنداء الوطن على أن القرار الرسمي اتخذ بتنفيذ خطة محكمة تمنع حصول أي صدام أو توتر على الأرض في خلال إجراء العملية الانتخابية.
وبحسب المعلومات أيضا، فأن اجتماع مجلس الدفاع سيبحث في الإجراءات التي ستتخذ لتأمين سلامة زيارة قداسة البابا فرانسيس يومي 12 و13 حزيران المقبل، إذ ينتظر وصول بعثة من الفاتيكان لحسم البرنامج النهائي للزيارة، خصوصا وأنه لغاية اللحظة لا تزال هناك مسودتان على الطاولة حيال جدول برنامج زيارة البابا للبنان، وفور الاتفاق على البرنامج النهائي سيتم إعداد الإجراءات المواكبة ووضع خطة أمنية لتأمين الحماية اللازمة للزيارة.
معلوم أن مجلس الوزراء يعقد الخميس في الخامس من أيار المقبل جلسة في 3:30 من بعد الظهر في السرايا، قد تكون الأخيرة قبل موعد الانتخابات النيابية. وعلى جدول أعمالها 40 بندا معظمها تتعلق بشؤون مالية وفتح اعتمادات واقتراحات قوانين واتفاقيات دولية، كطلب الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين الحكومتين السعودية واللبنانية والتوقيع عليها، وعرض وزارة الخارجية للاتفاقية الموقعة بين لبنان والولايات المتحدة بخصوص المساعدات الأمنية والوحدات غير المؤهلة، طالبة استكمال الإجراءات الآيلة إلى إبرامها.
على صعيد آخر، قال الرئيس عون كما نقل عنه زواره لصحيفة الجمهورية إن تعويضاتي محتجزة في المصرف، شأني في ذلك شأن كل اللبنانيين. أنا أيضا ضاع جن عمري بعد نحو 60 سنة من العمل، وبالتالي فأنني أتحسس معاناة الناس وأتفهم غضبهم جراء المخاطر التي تهدد مصير ودائعهم.
ومصوبا نحو رئيس البنك المركزي رياض سلامي من دون أن يسميه، أضاف عون: غريب كيف يبقى أحد كبار المسؤولين الماليين في موقعه على الرغم من الانهيار الذي حصل والشبهات التي تحوم حوله، ولكن للأسف هناك في السلطة من يستمر في حمايته، علما أن هذا الشخص يساهم في التلاعب بسعر الدولار الذي يبتلع القدرة الشرائية للبنانيين ويزيد من التضخم.
ونبه عون إلى أن الوقت يضيق أمامنا، ويجب أن نقر المشاريع المتعلقة باستكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. أضاف: صحيح أن بعض الملاحظات هي محقة ومشروعة، لكن لا ينبغي أن تعطل تلك المشاريع التي من الضروري إقرارها في أقرب وقت رغم الدخول في الدورة الانتخابية.
واعتبر عون وفق زواره أن من بين الملفات الأشد أذية لنا ملف النازحين السوريين الذي لا يزال من دون معالجة، لأن بعض الدول الخارجية تمنع عودتهم إلى المناطق الآمنة بحجة أنه لم يتم بعد التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
ورأى عون أن ما تعرض له وزير الطاقة وليد فياض أمر معيب، مشيرا إلى أن الكيل طفح من هذه التصرفات، وأن شخصيات التيار الوطني الحر لن تقبل بعد الآن بالاعتداء عليها في الأماكن العامة، وسيتم التعامل مع أي أمر من هذا النوع بالشكل المناسب.
أوروبيا، كان مقررا أن تعقد أمس جلسة بين هيئة الإشراف على الانتخابات وممثلي البعثة الأوروبية وممثل عن جامعة الدول العربية، إلا أنها لم تعقد بعد طلب غير مفسر أو مبرر من الجانب اللبناني بتأجيلها، ليصف مصدر أوروبي الخطوة بأنها مؤشر على احتمال تأجيل الانتخابات.
تأكيد قوتي أن كل صوت مهم جدا ومؤثر بشكل كبير في المعركة الكبرى،
أكدت المرشحة عن المقعد الماروني في قضاء بشري النائب ستريدا طوق جعجع أن نبض لبنان الاقتصادي اليوم هم أهلنا في الانتشار، ولولاهم لكان الشعب اللبناني في حال موت سريري اقتصاديا. فبعدما أوصلتنا الأكثرية الحاكمة إلى جهنم التي نحن فيها اليوم، أصبح الشعب يعتمد بشكل أساسي من أجل تأمين حاجياته الأساسية على المساعدات المالية والعينية التي يرسلها أهلنا في بلدان الانتشار. فلم يكن من هذه الأكثرية الحاكمة إلا أن بادلتهم على تضحياتهم بمحاولة كم أفواههم ومنعهم من أبسط حقوقهم، وهي المشاركة في تحديد مصير بلدهم وهويته. وشددت جعجع على أن ما نشهده من محاولات لتشتيت صوت الاغتراب اللبناني لا يمكن أن يعتبر سوى أنه الخطوة الأولى من مشروع تطويع إرادة الشعب اللبناني الحرة بغية طمس هوية لبنان وأغراقه في سواد حالك لا سبيل لنا للخروج منه. لذا لن نسكت ولن نتهاون أبدا مع هذه المحاولات، وسنقوم وأهلنا في الانتشار بكل ما يمكننا القيام به من أجل مواجهة جهتها. وعدنا كأحرار في هذا الوطن أننا كما أسقطنا محاولات عزل الاغتراب اللبناني عبر الدائرة 16، فأهلنا في الانتشار لن يستكينوا حتى إسقاط محاولاتهم الحالية لتشتيت الصوت الاغترابي، وسيجدون الحلول المناسبة لذلك. ولفتت النائب جعجع إلى أن ما تقوم به الأكثرية الحاكمة ليس بمستغرب بالنسبة لنا، باعتبار أن من رأى بأم عينه شعبه يموت على أبواب المستشفيات ويذل منتظرا في الطوابير أمام محطات الوقود والأفران ولم يحرك ساكنا، ليس بمستبعد عليه أن يقوم بمحاولة تشتيت الاغتراب اللبناني وكم أفواهه في الانتخابات. فمن قاد البلاد إلى جهنم كرما لمطامعه السلطوية ليس ببعيد عنه أن يقوم بكل ما يمكنه القيام به من أجل الحفاظ على تلك المكاسب. وأوضحت النائب جعجع أن مفتاح الخلاص من كل ما نعيشه اليوم هو بيد الشعب اللبناني، وعلينا جميعا العمل قدر المستطاع على نشر التوعية بين الناس على أن الصوت الذي يدلون به في صناديق الاقتراع هو الأساس في أي تغيير يطمحون إليه، وأن كل صوت في الصندوق مهم جدا وأساسي جدا، وبإمكانه قلب المعادلات رأسا على عقب. لذا يجب ألا نستهتر بأصواتنا وأن ندرك قيمتها وأن نحكم ضميرنا جيدا قبل الإدلاء بها، لأن الانتخابات واجب وطني، وهي الوسيلة الوحيدة التي يحاسب فيها الشعب مباشرة المسؤولين عن قهره وتفقيره وتضويره جوعا. وعلى الشعب أن يدرك ويؤمن بأنه لوحده مصدر السلطات في البلاد. وتابعت أن الانتخابات النيابية ليست من العادات الاجتماعية التي نرد فيها جميلا من هنا أو واجبا اجتماعيا من هناك، إنها واجب مقدس على الشعب القيام به لتحديد مصير البلاد. لذا وعلى بعد أسبوعين من الاستحقاق الانتخابي، أدعو جميع اللبنانيين للتبصر جيدا بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري والاقتراع بكثافة كي نتمكن من إحداث التغيير المنشود. وتوجهت النائب جعجع لأهالي قضاء بشري بالقول: أهلي في جبة بشري، أتمنى أن تتوجهوا في الصباح الباكر في 15 أيار إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتكم، وألا تؤجلوا قيامكم بهذا الواجب إلى ما بعد الظهر، وإن شاء الله سنلتقي جميعا ليل 15 أيار من أجل الاحتفال بالنصر، ليس في الجبة فحسب، وإنما على صعيد لبنان ككل. أهلي إن جبة بشري لطالما كانت رأس حربة في المواجهات الكبرى في لبنان، وأن كل ثقة أنها ستكون كذلك في هذا الظرف الذي نعيشه، واعلموا أن كل صوت من أصواتكم مهم جدا، لأنه مؤثر بشكل كبير في دائرة الشمال الثالثة، وبالتالي في المعركة الكبرى التي يخوضها حزبنا على صعيد الوطن ككل. وعلينا أن نكون كما دائما مقدامين في تلبية نداء الوطن والقضية. من جهة أخرى، استنكرت جعجع الحملة السياسية التي يتعرض لها الجيش اللبناني على خلفية الحادثة الأليمة التي ألمت بمدينة طرابلس، بحيث أن هناك بعض القوى السياسية التي تريد ضرب المؤسسة العسكرية بشتى الوسائل، تحاول جاهدة اليوم استعمال مأساة الناس بأفظع الأساليب السياسية من أجل الوصول إلى مبتغاها. كلام النائب جعجع جاء في خلال ترأسها لاجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب، في حضور الأعضاء النائب جوزيف إسحاق، نائب رئيس المؤسسة الدكتور ليلى جعجع، أمين السر المحامي ماريو صعب، أمين الصندوق المختار فادي الشدياء، ومشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامي، الخبير المالي الأستاذ فادي عيد، ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعر.
في هذا الوقت قالت مصادر نيابية معارضة أن النائب جبران باسيل تقدم أمس الصفوف في المجلس النيابي الذي ألغى رئيسه جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية ليتحدى المغتربين ويقول لهم بالفم الملآن: أنا الخارجية والخارجية أنا.
ورأت أن رئيس التيار الوطني الحر وعلى قاعدة كاد المريب أكد في حديثه أنه لا يزال الوزير الوصي على إدارة شؤون هذه الوزارة، ويقف خلف قرارات الوزير الحالي عبد الله أبو حبيب، رافضا التجاوب مع سيل الاعتراضات الواردة من أقلام الاغتراب، ومتهما المعترضين بالغباء.
جدير ذكره أن من بين المعترضين مطران أبرشية سيدة لبنان في لوس أنجلوس، الذي أرسل كتابا إلى وزير الخارجية طلبه فيه بتصحيح الخلل الحاصل في عملية تحديد أقلام الاقتراع للبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة، والتي أكد أنها تمت بطريقة عشوائية، إما بسبب عدم الكفاءة أو عمدا بقصد تشتيت قوة الناخبين وحرمانهم من حقهم في الانتخاب.
أبو حبيب قال أنه يأسف لكون القوات اللبنانية سلكت المنح الشخصي في مقاربة خلافها معه، معتبرا لصحيفة الجمهورية أنه كان الأجدى بها بدلا من أن تطلب طرح الثقة بي أن تلجأ إلى المرجع القضائي المختص للنظر فيما تشكو منه، وأنا كوزير خارجية ملزم بالانصياع لما يقرره القضاء المعني، وطبعا ليس لما يريده رئيس هذا الحزب أو ذاك.
ولفت أبو حبيب إلى أن التحضيرات لانتخابات الخارج تتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية التي تشرف على مجمل العملية الانتخابية، أما وزارة الخارجية فهي تمثل الآلية التنفيذية بما يتعلق بالاقتراع خارج لبنان. واعتبر أن هناك أفعالا أو تضخيما لبعض الالتباسات المتصلة بتصويت المغتربين، مشيرا إلى أن تفسير هذا الأمر يخضع لاحتمالين، إما أن هناك نوعا من الجهل بحقائق الأمور، وإما أن هناك من يمهد لخسارة يتوقعها في الانتخابات عبر الاستعداد منذ الآن لتحميل مسؤوليتها إلى نظرية المؤامرة وصولا إلى الطعن بنتائج الانتخابات.
أضاف أبو حبيب: لم أشأ الحديث في السياسة، لكن الكلام الذي توجه به النائب جورج عدوان إلي بالشخصي لم يكن لائقا، فأنا لدي 3 ألقاب: دكتور وسفير ووزير، وأن قوله أستاذ أبو حبيب هو الوزير الظل افتقد إلى الاحترام، لهذا لم أسكت، معتبرا أن الانتخابات لن تتأثر بهذه المسرحيات على حد وصفه، والتي أضيفت إليها بزعمهم أن هناك مشكلات في مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة. وعن إعلان الأمن العام وقف المنصة وإصدار الباسبورات، أكد أبو حبيب أن كل من يريد المجيء إلى لبنان لممارسة حقه الدستوري سيتأمن له الباسبور الخاص بالانتخابات، وهذه الكوتة محجوزة ولا خوف عليها.
الجمهورية نسبت إلى مصادر وزارية عن توقف إعطاء جوازات السفر باعتباره مؤشرا خطيرا جدا ودليلا إضافيا على تفكك مؤسسات الدولة، وكنا نأمل ألا تصل الأمور إلى المؤسسات الأمنية، لكن للأسف هناك من يعمل على خلق أسباب إضافية للدفع في اتجاه مزيد من الانهيارات.
وقد تفاعلت استجابة الرئيس بري لطلب تكتل الجمهورية القوية دعوة المجلس لطرح الثقة بوزير الخارجية سلبا في أوساط التيار البرتقالي، التي رأت في تصرف بري لجهة تحديد موعد سريع لانعقاد الجلسة أنه موجه ضد التيار ضمنيا، ولإعطاء جرعة مقويات للقوات على أبواب الانتخابات من خلالها ولو بشكل غير مباشر.
وقالت إن تحديد موعد سريع لانعقاد المجلس نيابي لطرح الثقة ببو حبيب إنما يعبر عن توجه سياسي كيدي ضد التيار، باعتبار أنه كان بإمكان بري غض النظر عن هذا الطلب في هذا الظرف بالذات إلى وضعه بالدرج، كما هي حال مشاريع القوانين العديدة التي لا تتماشى مع توجهات رئيس المجلس وسياساته مع كل الأطراف، لا سيما وأن المجلس أصبح في آخر ولايته، وكذلك الحكومة التي تصبح مستقلة حكما بعد إجراء الانتخابات النيابية، ولم يعد مطروحا استبدال وزير الخارجية بآخر فيما تبقى من أيام معدودة تفصل عن موعد الانتخابات.
ولم تقتصر ردة فعل التيار الوطني الحر على خطوة بري عند هذا الحد، بل تجاوزته بحملة مركزة لرئيسه باسيل أمام زواره على رئيس المجلس النيابي، لم يترك فيها صغيرة أو كبيرة في العلاقات بين الطرفين ونظرة التيار المستقبلية بالتعاطي معه.
فقد اعتبر باسيل أن بري منذ البداية شكل رأس حربة لطعن العهد وأفشاله منذ بداياته، ولا يزال مستمرا حتى اليوم، وهو الذي يحضن جميع المعارضين لسياسات الرئيس عون من سعد الحريري ووليد جملاط وسليمان فرنجي ومن يدور في فلكهم.
واستذكر باسيل أمام زواره محطات عدة أظهر فيها رئيس المجلس عرقلته المفضوحة لوصول العماد عون للرئاسة، من امتناعه مع كتلته عن التصويت له في المجلس النيابي في البداية، ولقوله علنا أنه لن يجاري العهد في سياساته، ومرورا بعدم مواكبة مجلس النواب لخطط وتحركات رئيس الجمهورية للإصلاح ومكافحة الفساد، ومتهما بري بأنه وراء حملات التصعيد السياسي الذي يستهدف الرئيس عون في أكثر من مناسبة.
ولم يكتفي باسيل بإلقاء تهمة إفشال العهد على بري شخصيا، بل ذهب أبعد من ذلك إلى الحديث عن انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بقوله إن بري يحتضن فرنجي، وهو الذي دعم ترشيحه سابقا مع الحريري وآخرين، وهو يروج له الآن مع الداخل والخارج لقطع الطريق أمامي للوصول إلى الرئاسة، مستفيدا من الحملات الموجهة ضدي.
كما أكد باسيل أنه لن يسمح لأحد بتجاوزه باعتباره رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية في المجلس، وهذا سيتحقق بالانتخابات المقبلة رغم كل التنبؤات الخيالية للبعض، متوقعا أن يفوز التيار بما يقارب 16 مقعدا، على ألا تتجاوز كتلة القوات على حد تعبير باسيل 12 مقعدا على أبعد تقدير.
وتوقع أيضا أن يكون حجم كتلته مع الحلفاء ما يقارب 25 مقعدا، ولذلك سيكون المرشح الأول على لائحة المرشحين والأقوى في طائفته، استنادا إلى أن الأقوى تمثيلا هو الذي يتقدم على الآخرين.
وطمأن باسيل زواره وقيادي التيار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة بعد الانتخابات النيابية، وأن كتلة التيار لن تنتخب بري لرئاسة المجلس لمرة أخرى، وستعمل على تأليف حكومة جديدة سريعا، ولن تكون برئاسة ميقاتي بل حكومة مختلفة تماما، ملمحا إلى علاقات جيدة تربطه مع قيادات سنية ومنها النائب فؤاد مخزومي تحديدا، الذي أظهر استعدادا صادقا للتعاون مع ويمكن التعاون معهم في المرحلة المقبلة.
وبحسب أوساط نيابية، فإن تحالف الضرورة اهتز في الساعات القليلة الماضية، لكنه لم يقع ويعكس حقيقة وجود نار تحت الرماد في هذه العلاقة الملتبسة بين التيار وبري، والتي ستعود إلى غليانها بعد الاستحقاق الانتخابي في ثلاث محطات رئيسة: أولا انتخاب رئيس جديد للمجلس وتشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ورأت أنه في هذه الملفات لا توجد أي قواسم مشتركة بين عين التيني وميرنا الشلوحي، وهو ما يدركه الطرفان، لكنهما التزما بنصيحة حزب الله بتأجيل الخلافات إلى ما بعد 15 أيار، لأن المصلحة الأكيدة لكليهما وخصوصا للتيار الدخول بكتلة وازنة إلى المجلس الجديد، وبعدها لكل حادث حديث.
انتخابيا أيضا، وبعد إعلان المرشح رفعت المصر انسحابه من لائحة بناء الدولة في بعلبك الهرمل برئاسة الشيخ عباس الجوهري عقب ضغوط الثنائي الشيعي، قالت مصادر في القوات اللبنانية معنية بالتحالفات الانتخابية إن انسحابه كما من سبقوه هو نتيجة الضغوط التي يتعرض لها معارضو الثنائي وليست نتيجة مزاجية المرشحين.
أضافت لصحيفة الشرق الأوسط: لا شك أن كل المرشحين كانوا يدركون تداعيات ترشحهم، وكانوا تعرضوا لضغوط من قبل العشائر والمجتمع قبل اتخاذ القرار، لكنهم تجاوزوها وقرروا الترشح. وتبعت مصادر القوات: لكن يبدو أنه بعدما وصل الأمر إلى مرحلة متقدمة وبدأت المعركة تأخذ منحى أكثر جدية، تزايدت الضغوط ووصلت إلى حد الأمن الشخصي والعائلي، وهو ما لن يقدر المرشحون على تحمله.
وفيما لفتت المصادر إلى أن هذا الأمر كان متوقعا منذ اللحظة الأولى عند بدء العمل على تشكيل اللائحة، أكدت أن هذه الانسحابات لن تؤثر على معركة القوات الواثقة من حصولها على حاصل، مستبعدة حصول المزيد من الانسحابات، ومعربة عن اعتقادها بأنهم لو كانوا يريدون الخضوع لكانوا انسحبوا إلا إذا حصل ما لم يكن في الحسبان.
بدوره شدد مسؤول الحملة الانتخابية للجوهري عباس رعد على أن الشيخ الجوهري ماض في المعركة، حتى أنه يسجل تزايدا في صفوف المتضامنين والداعمين له رغم الضغوط التي يتعرض ويتعرضون لها. وقال رعد: لا تراجع، سنكمل المعركة مع المرشحين الشيعيين المتبقيين اللذين أيضا لا يبدو أن هناك بوادر لانسحابهما حتى الساعة، والاستعدادات جارية على قدم وساق لخوض المعركة. كما أكد في الوقت عينه احترام اللوائح الأخرى وقال: نحترم الجميع ولا نخوض مواجهة مع أحد، إنما ما نقوم به في إطار المنافسة الديمقراطية.
ماليا، سجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم 27,050 ليرة للشراء و 27,100 ليرة للبيع.
صحيا، سجل عدد كورونا في لبنان أمس 115 إصابة جديدة ووفاة واحدة. في الحرب الأوكرانية، استهدف قصف صاروخي مساء أمس كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للمدينة في هجوم هو الأول من نوعه منذ منتصف الشهر الحالي. الضربة الروسية طاولت مباني تقع غرب كييف قرب مجمع يضم شركات للصناعات الدفاعية وصناعات الطيران.
وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إصابة عشرة أشخاص جراء القصف وأخماد حريق اندلع في مبنى سكني مكون من 25 طابقا، مشيرا إلى أن القصف أدى إلى تدمير جزئي للطابقين الأول والثاني.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رأى أن القصف يهدف إلى تقويض الأمم المتحدة، وقال أن هذا الأمر يوضح الكثير عن موقف روسيا الفعلي تجاه المؤسسات الدولية وعن سعي القادة الروس لإذلال الأمم المتحدة وكل ما تمثله المنظمة.
من ناحية أخرى، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس ميزانية تكميلية بقيمة 33 مليار دولار لدعم كييف، في زيادة لافتة للتمويل الأمريكي الذي يشمل مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تفتح الأبواب أمام عهد جديد مع السعودية الشقيقة بعد لقائه العاهل السعودي الملك سلمان مع نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة أمس في أول زيارة له للمملكة منذ قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وبعد نحو 3 أسابيع من نقل أنقرة ملف محاكمة غيابية بحق سعوديين يشتبه في تورطهم بمقتل خاشقجي. وأعرب أردوغان عن ثقته بأن زيادة التعاون مع السعودية في مجالات التكنولوجيا والصناعات الدفاعية سيصب في مصلحتنا المشتركة.
طقس الويكند مع سيمونا حتشيتي.
طقس ربيعي رطب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح نشطة مساء بالمناطق الجنوبية مع انخفاض بنسبة الرطوبة. رياحها بتكون شمالية غربية سرعتها بين 8 و25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 75 و95%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اللي بتتخطى معدلاتها على الساحل حدود 7 درجات خاصة جنوب البلاد مع رياح نشطة مغبرة أحيانا. والأحد طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتقارب معدلاتها على الساحل ورياح نشطة محملة بالغبار وبترتفع نسبة الرطوبة مع ضباب على المرتفعات. أما تنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. المنظومة الحاكمة تبتدع مؤامرات جديدة على الشعب وعون ضاع جنى عمري. مصدر أوروبي تخوف من احتمال تأجيل الانتخابات. مستنكرة الحملة على الجيش النائب جعجع الاغتراب سيجد الحلول المناسبة لإسقاط محاولات تشتيت أصواته. بوحبيب الانتخابات لن تتأثر بمسرحيات القوات. مهاجما بري بعنف باسيل يتهمه باحتضان فرنجي للوصول إلى الرئاسة ولن أسمح لأحد بتجاوزي. تزامنا مع زيارة غوتيريش قصف روسي على كييف وزيلينسكي يقول يريدون إذلال الأمم المتحدة. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.